الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد 19 من جماد الأولى عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 75 من سورة البقرة، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: فتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد أباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوا أي فهموا على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن إكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وليس قوله سمعوا التوراة كلهم قد سمعها، ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. وقال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنه قالوا لموسى: يا موسى، قد حيل بيننا وبين رؤية الله تعالى، فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعم، مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا. ففعلوا ثم خرج بهم حتى أتوا الطور، فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا فوقعوا سجودا، وكلمه ربه فلما سمعوا كلامه يأمرهم ويناهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا، ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل. فلما جاءهم حرف فريق منهم ما أمروا به، وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذا، قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله، إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل لهم، فهم الذين عنى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال السدي في قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: هي التوراة حرفوها. وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق، وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق، فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي مبلغا إليه. ولهذا قال قتادة في قوله: ثم يحرفونه من بعد ما قالوا وهم يعلمون، قال: هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوا. وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في نص كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه. وقال السدي: وهم يعلمون، أي أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب: قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق. وإن جاء أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض الآية. قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن إكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلا قال بعضهم إلى بعض: قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: وتحدثونهم، قالوا: وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني المنافقين من اليوم كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا. وقال السدي: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس وقتادة وغير واحد من السلف والخلف، حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن. فقال الرؤساء من أهل الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا. فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليه بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة: نحن مسلمون، ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون، وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون: أليس قد قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا رجعوا إلى قومهم يعني الرؤساء فقالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية؟ وقال أبو العالية: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق عن معمر قتادة: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم عند ربكم؟ قال: كانوا يقولون سيكون نبي، فخلى بعضهم ببعض فقالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. قول آخر في المراد بالفتح: قال ابن جريج: حدثني القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في قوله تعالى: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة، يا إخوان القردة والخنازير، ويا عبدة الطاغوت، ويا عبدة الطاغوت. فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمدا؟ ما خرج هذا الأمر إلا منكم. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم؟ قال ابن جريج عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علي فآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: تحدثون مما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم، هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به. فقال بعضهم لبعضنا: تحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم. وقال عطاء الخراساني: تحدثون مما فتح الله عليكم، يعني بما قضى لكم وعليكم. وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. وقوله تعالى: ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، قال أبو العالية: يعني ما سروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وكذا قال قتادة. وقال الحسن: أن الله يعلم ما يسرون، قال: كان ما سروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلى بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم، خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم. وما يعلنون، يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا. وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة. يقول تعالى: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب، قاله مجاهد. والأميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد، وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأمي، لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث، أي لا نفتقر في عباداتنا وما وقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال ابن جرير: نسبت العرب من لا يكتب، نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جانب الكتاب دون أبي. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قول خلاف هذا، وهو ما حدثنا أبي أبو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ومنهم أميون، قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله. وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله، لجحودهم كتب الله ورسله. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم، وذلك أن الأمية عند العرب الذي لا يكتب. قلت: ثم في صحة هذا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذا الإسناد نظر؟ والله أعلم. وقوله تعالى: إلا أماني، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أماني إلا حديث. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا أماني، يقول إلا قولا يقولون بأفواههم كذبا. وقال مجاهد: إلا كذبا. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال: أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من الكتاب أماني يتمنونها. وعن الحسن البصري نحوه. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إلا أماني، قال: تمنوا، فقالوا: نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم. قال ابن جرير: ولشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس. وقول مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الباطل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه، ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقيل المراد بقوله إلا أمانية بالتشديد والتخفيف أيضا، إلا أماني إلا أمانية، هذا معنى بالتشديد والتخفيف أيضا، أي إلا تلاوة، فعل هذا يكون استثناء منقطعا. واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: إلا إذا تمنى، أي تلا، ألقى الشيطان في أمنيته الآية. قال كعب بن مالك الشاعر: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. وقال آخر: تمنى كتاب الله آخر ليله، تمني داود الكتاب على رسلي. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن إكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي ولا يدرون ما فيه وهم يجدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد: وإنهم إلا يظنون يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع: يظنون بالله الظنون بغير الحق. وقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية، هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن أب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر، والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، قال: الويل جبل في النار، وهو الذي أنزل فيه اليهود، وهو الذي أنزل في اليهود، لأنهم حرفوا التوراة، زادوا فيها ما أحبوا، ومحوا منها ما يكرهون، ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة، فقال تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا غريب أيضا جدا. وعن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما: الويل المشقة من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة وويح لمن أشرف عليها. وقال الأصمعي: الويل تفجع والويح ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. وقال الخليل: وفي معنى ويل وويح وويس وويه وويك وويت، ومنهم من فرق بينهما. وفي معنى ويل وويح وويس ووي وويك وويت، يعني المعاني متقاربة، ومنهم من فرق بينها. وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة، لأن فيها معنى الدعاء. ومنهم من جوز نصبها لمعنى ألزمهم ويلا. طبعا القاعدة النحوية: لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفد، كعند زيد النمرة كما قاله ابن مالك. فهنا إذا قلنا ويل لكل همزة لمزة، كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ فأجاب عنه ابن كثير بقوله: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة، لأن فيها معنى الدعاء، أي هلاك لهم. فالجملة الابتدائية جاز الابتداء بالكلمة لأن معناه الدعاء وهو الطلب. قال: لا، قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد. وعن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: هم أحبار اليهود. وكذا قال سعيد: قتادة هم اليهود. وقال وكيع في تفسيره: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة، سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: نزلت في المشركين وأهل الكتاب. وقال السدي: كان الناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا. وقال الزهري: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله، أحدث أخبار الله تقرؤونها غضا لم يشب، وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسالتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه البخاري من طرق عن الزهري. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. قال: وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فويل لهم، يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون، يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم من الناس السفل، وويل لهم مما يكسبون، يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. وقال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال: يقول تعالى: إخبارنا اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك، فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف وعده، ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. قال محمد بن إسحاق عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن اليهود كانوا يقولون: إن هذه الدنيا 7,000 سنة، وإنما نعذب بكل 1,000 سنة يوما في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة. فأنزل الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى قوله: خالدون. ثم رواه محمد عن سعيدنا وكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بنحوه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة. زاد غيره: وهي مدة عبادتهم العجل. وحكاه القرطبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتاده. وقال الضحاك: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجنة، الجحيم. وقال أعداء الله: إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال عبد الرزاق عن معمر القتادة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل. وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن ندخل النار إلا 40 ليلة، وسيخلفنا إليها قوم آخرون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيدي على رؤوسهم بل أنتم، هكذا بيدي على رؤوسهم يعني هكذا، بل أنتم، قال: بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد. فأنزل الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الآية. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا محمد بن صخر قال: حدثنا عبد الرحمن المقري قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لمن كان من اليهود هنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي من حديث الليث بن سعد بنحوه. قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وحاط به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة، بل جميع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار. والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني للكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد وكما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: بلى من كسب سيئة، أي عمل بمثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الشرك. قال ابن أبي حاتم: وروى عن أبي وائل. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال الحسن أيضا: والسدي، السيئات الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جرير عن مجاهد: وأحاطت به خطيئته قال بقلبه. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وأبو وائل وعطاه الحسن: وأحاطت به خطيئته قالوا أحاط به شركه. وقال الأعمش عن أبي رزين عن ربيع بن خثيم: وأحاطت به خطيئته قال: الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. وعن السدي وأبي رزين نحوه. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع بن أنس: وأحاطت به خطيئته الكبيرة الموجبة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، والله أعلم. ونذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عمران قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلا، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا ما قذفوه فيها. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال رحمه الله تعالى: يذكر تبارك وتعالى بني يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وأكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين، ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قلت يا رسول الله: يعمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم أدناك؟ أدناك. وقوله تعالى: لا تعبدون إلا الله، قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب وهو آكد، وقيل كان أصله ألا تعبدوا إلا الله كما قرأها من قرأ من السلف، فحذفت أن فارتفع، وحكي عن أبي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما قرأها لا تعبدوا إلا الله، وقيل لا تعبدون مرفوع على أنه قسم، أي والله لا تعبدون إلا الله، ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويا، قال: واختاره المبرد والكسائي والفراء، قال: واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء، وقال أهل اللغة: اليتيم في بني آدم من فقد الآباء، وفي البهائم من فقد الأم، وحكى الماوردي أن اليتيم مطلق في بني آدم من الأم أيضا، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم أهلهم، وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلمهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فالحسن من القول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحلم وتعفو وتصفح وتقول للناس حسنا كما قال الله: وهو كل خلق حسن رضيه، وقرأ بعضهم حسنا أي قولا حسنا، وقرأ آخرون حسنا مثل فعلا، وأنكرها على الأخفش جماعة وقالوا: لا يستعمل ذلك إلا بالألف واللام مثل الكبرى والحسنى والعظمى، وعزوه إلى سيبويه، نقله القرطبي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه طلق أو بوجه طلق. وأخرجه مسلم في صحيح والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم به، وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله أي تركوا وراء ظهورهم وعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. وقد أمر الله تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. ومن النقول الغريبة هنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره، قال: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي قال حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ فقال: إن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا، وهو السلام. قال: وروي عن عطاء الخراساني نحوه. قلت: وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدأون بالسلام، والله أعلم. طبعا مسألة بداءة اليهود والنصارى بالسلام مسألة خلافية، والصحيح من أقوال أهل العلم أن حديث لا تبدأهم بالسلام وحديث ألجئوهم إلى أضيق الطرق إنما كان بسبب ورود، وهو نقض قوم من اليهود العهد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة
أن لا يلقوا إليهم السلام، وأن لا يبدأهم بالسلام، وأن يلجئهم إلى أضيق الطرق حتى يضطروا إلى الخروج من المدينة. وإلا فنحن أعطيناهم الأمان وأعطيناهم العهد، فكيف يقال بعد ذلك لا تسلموا عليهم؟ والأمان والعهد هو السلام وهو السلم. ولذلك كان جمع من الصحابة منهم ابن مسعود وحذيفة وسلمان كانوا يرون إلقاء السلام على العلوج وعلى أهل الكتاب وغيرهم، كما هو معروف في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهم. وقد نقل القولين العلامة ابن القيم ورجح هذا القول الذي رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم بسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يقول الله تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد وأصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابه، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارا استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذلك أن على الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله تعالى: ثم أقررتم أنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، ثم أنتم هؤلاء تقديره ثم أنتم يا هؤلاء، ومنع كثير من النحاة حذف حرف النداء مع اسم الإشارة وسوغه بعضهم وهو ظاهر السياق. وقيل هؤلاء بمعنى الذين، ومعناه ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم إلى آخره، وقيل معناه ثم أنتم اليوم هؤلاء مبتدأ وخبره، أي ثم صرتم بعد العهود والمواثيق على ما أنتم عليه من الصفة المفسرة بما بعده. قال الزمخشري: نزل تغيير الصفة منزلة تغيير الذات، كما يقال دخل بغير الوجه الذي خرج به. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. قال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. قال: أنباهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وأنهم حلفاء الخزرج والنضير، وقريظة وأنهم حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس الخزرج حرب خرج بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان، ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم. طبعا هنا كلام يعني لا يعرفون حلالا ولا حراما ولا كتابا، يعني على وجه يقيني. وإلا فإن العرب يعرفون أنه لا يجوز نكاح الأم، لا يجوز نكاح الأخت، واضح هذا ولا لا؟ من ديانة إبراهيم عليه السلام، لكن ظنون، ليس عندهم شيء يقيني قطعي يقطعون به. هذا مقصود يعني الرواية إذا ثبتت عن ابن عباس. قال: فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم من بعض، يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلون ما أصابوا من دمائهم، وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حين أنباهم بذلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم في حكم التوراة ألا يفعل ويخرجه من داره ويظاهر عليه ما من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وقال أسباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت النظير حلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب سمير، فتقاتل بنو قريظة مع حلفائه النظير وحلفائهم، وكانت النظير تقاتل قريظة وحلفائها ويغلبونهم فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها، فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوا، فتعيرهم العرب بذلك ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلما تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. وقال شعبة عن السدي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. وقال أسباط عن السدي عن عبد خير قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر فحاصرنا أهلها، ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا، واشترى عبد الله بن سلام يهودية ب700، فلما مر برأس الجالوت نزل به، فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت، هل لك في عجوز هاهنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعم. قال: أخذتها بسبعمائة درهم. قال: فإني أربحك 700 أخرى. قال: فإني قد حلفت ألا أنقصها من 4000. قال: لا حاجة لي فيها. قال: والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال: أذن مني. فدنا منه، فقرأ في أذنه التي في التوراة: إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا اشتريته فاعتقته، وإن يأتوكم مسارى تفادوهم محرم عليكم إخراجهم. قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: فجاء ب4000، فأخذ عبد الله 2000 ورد عليه 2000. وقال آدم بن أبي ياسر في تفسيره: حدثنا أبو جعفر قال يعني الرازي قال: حدثنا الربيع بن أنس قال: أخبرنا أبو العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة ويفادى من النساء من لم يقع عليه العرب ولا يفادى من وقع عليه العرب، فقال له عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. يعني مقصود ابن كثير أن الله يخبر عن مذام اليهود كيف يفعلون ويتركون يؤمنون ويكفرون ويخفون ويظهرون حتى لا تأمنوا أنتم جانبهم أبدا، لا في إعلامهم ولا في عهودهم ومواثيقهم ولا في علمهم ولا في عملهم. قال: واليهود عليهم لعين الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره، ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي، ولا يجيب من. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال رحمه الله تعالى: ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوها وأمروا وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا الرباني والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية. ولهذا قال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. قال السدي عن أبي مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب، كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وإبراهيم الأسقام وإخباره بالغيوب والتأييد بروح القدس وهو جبريل عليه السلام ما يدلهم به على صدقه فيما جاءهم به، فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفتهم التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم الآية فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة ففريقا يكذبون وفريقا يكذبونه ويقتلون وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم ورائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها فلهذا كان ذلك يشق عليهم فيكذبونهم وربما قتلوا بعضهم ولهذا قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون والدليل عن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية وتابعوا على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن كعب القرظي وإسماعيل بن أبي خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة ومع قوله تعالى نزل به الروح لمن على قلبك لتكون من المنذرين كما قال البخاري وقال ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه منبرا في المسجد فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافع عن نبيك وهذا من البخاري تعليقا وقد رواه أبو داود في سننه عن لوين والترمذي عن علي بن حجر وإسماعيل بن موسى الفزاري ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها به وقال الترمذي حسن صحيح وهو حديث ابن أبي الزناد وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بحسان رضي الله تعالى عنه وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس فقال اللهم نعم وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك أو في شيء حسان قوله وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شارب بن حوشب الأشعري أن نفر من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أخبرنا عن الروح فقال أنشدكم بالله وبأيام عند بني إسرائيل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني قالوا نعم وفي صحيح ابن حبان وأظن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أقوال أخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن حارث قال حدثنا بش عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ويدناه بروح القدس قال هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى وقال ابن جرير حدثت عن المنجاب فذكر وقال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك ونقله قرطبي عن عبيد بن عمير أيضا قال وهو الاسم الأعظم وقال ابن أبي نجيح الروح هو حفظة على الملائكة وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس القدس هو الرب تبارك وتعالى وهو قول كعب يعني روح القدس يعني كأن على تفسير الربيع بن أنس يقول القدس هو الرب فكأن المعنى روح القدس مضاف إليه مثل قولنا عبد الله أو وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قال القدس هو الله تعالى وروحه جبريل فلهذا يكون القول الأول وهو قال السدي القدس البركة وقال له في عم ابن عباس القدس الطهر وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الله قال أنبأنا ابن وهب قال وقال ابن زيد في قوله تعالى ويدنا بروح القدس قال أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحا كلاهما روح الله كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ثم قال ابن جرير وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع جبرائيل فإن الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآية فذكر أنه أيده به فلو كان الروح الذي أيده به والإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له والله سبحانه وتعالى أعز وأجل أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به قلت ومن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم من أول السياق ولله الحمد والمنة وقال الزمخشري بروح القدس بالروح المقدسة كما تقول حاتم الجود ورجل الصدق ووصفها بالقدس كما قال وروح منه فوصفه بالاختصاص والتقريب تكريمة وقيل لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث وقيل بجبريل وقيل بالإنجيل كما قال في القرآن روحا من أمرنا وقيل بسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره فتضمن كلامه قول آخر وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة وقال الزمخشري في قوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إنما لم يقل وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا، لأنهم حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر، وقد قال عليه السلام في مرض موته: ما زالت أكلة خيبر تعادني، فهذا أوان انقطاع أبهري. قلت هذا الحديث في صحيح البخاري وغيره، يعني فريقا كذبتم بصيغة الماضي، وفريقا تقتلوا، ما الذي سيحصل منهم في صيغة المضارع؟ محاولاتهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولتهم في آخر الزمان مع الدجال قتل عيسى بن مريم، وأنى لهم ذلك. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن كلمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقالوا قلوبنا غلف أي لا تفقه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقالوا قلوبنا غلف هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد: وقالوا قلوبنا غلف عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالي: أي لا تفقه. وقال السدي: يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق عن معمر القتادة: وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، أي فلا يخلص إلينا شيء مما تقول. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف: قال: تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إلي ما تقول. وقرأ: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير، واستشهد بما روى من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: القلوب أربعة، فذكر منها: وقلب أغلف معصوب عليه، وذاك قلب الكافر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن بناء أبي قال عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى: قلوبنا غلف، قال: لم تختن. وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبه وأنها بعيدة من الخير. قول آخر قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقالوا قلوبنا غلف، قال: يقولون قلوبنا غلف مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وقال عطي العوفي: وقالوا قلوبنا غلف أي أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأمصار فيها حكاه ابن جرير: وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام، نقلها الزمخشري عن أبي عمرو، وحكاه القرطبي عن ابن عباس والأعرج بن محيص، أي جمع غلاف أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر، كما كانوا يمنون بعلم التوراة. وقال القرطبي معناه: وقالوا قلوبنا أوعية للعلم، فما بالوا ولا تفهموا قول محمد. والأول أولى وهو المنصوص عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يقولون: نحن في غنية بما عندنا من العلم مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شبيه بقوله: فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا ما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس لهم الملك ما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، كما قال في سورة النساء: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم: قليل من يؤمن منهم. اختاره فخر الدين الرازي وحكاه عن قتادة والأصم وأبي مسلم الأصفهاني. وقيل فقليل إيمانهم، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: إنما كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب: فلما رأيت مثل هذا قل ما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط. وقال الكسائي: تقول العرب: مررنا بأرض قل ما تنبت، أي لا تنبت شيئا. حكاه ابن جرير رحمه الله، والله أعلم. وقوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى: ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراة. وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب يستنصرون بمجيء على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإيرم، كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أن الشيخ منهم قال: قالوا فينا والله وفيهم، يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم، نزلت هذه القصة، يعني: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قالوا: كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب، فكانوا يقولون إن نبيا من الأنبياء سيبعث الآن نتبعه، قد أضل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإيرا. فلما بعث الله رسولا من قريش واتبعناه كفروا به، يقول الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: يستظهرون، يقول نحن نعين محمدا صلى الله عليه وسلم عليهم، وليسوا كذلك بل يكذبون. وقال محمد بن إسحاق: أخبرني محمد بن أبي محمد قال أخبرني عكرمة أبو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال له معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة وداود بن سلم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبرون بأنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني نظير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول: يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يعني بذلك أهل الكتاب. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوا. وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال قتادة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: وكانوا يقولون إنه سيأتي نبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال مجاهد: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال: هم اليهود. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل عن سلمة بن سلمة بن وقش وكان من أهل بدر رضي الله تعالى عنه قال: كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوم من بيتي قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنا على بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي، فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال: ذلك لأهل الشرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائنا بعد الموت. فقال له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم قال: نعم، والذي يحلف به يود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قال له: ويحك، وما يأتي ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيدي نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدث من سنا، فقال: يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهورنا، فأمن به وكفر به بغيا وحسدا، فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا؟ قال: بلى وليس به. تفرد به أحمد. وحكى القرطبي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يهود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفان، فهزمتهم غطفان، فدعا اليهود عند ذلك فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم، فنصروا عليهم. قال: وكذلك يصنعون، يدعون الله به فينصرون على أعدائهم ومن ناواهم. قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا، أي من الحق وصفة محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا به فلعنة الله على الكافرين. طبعا ذكر كلمة الحق: نسألك بحق محمد، هذه لم تثبت ولا في رواية واحد، كل الذي جاء أنهم كانوا يستنصرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي بمبعثه والقتال معه وبدينه والقتال تحت لوائه، هذا هو المراد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد.